الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، ينبغي أن نذكر أن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد إلا أن يرحمنا، وما خلق الخلق إلا ليرحمهم، ولكن كثيرا من الخلق يتأبون على الله ويتمنعون على رحمة الله، فهم الذين لا يريدونها. ونذكر كذلك أن الله تعالى كون هذا الكون على الرحمة، وأقام أمر الخلق على الرحمة، وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فمعنى الرحمة معنى جميل، معنى رائق، معنى شفاف، يحوط الناس بعناية عظيمة حين يتراحم الخلق وحين يرحمهم الخالق سبحانه وتعالى، فتلك هي الحياة الهنيئة، وتلك هي العيشة الراضية. ولذلك كان الله رحيما وبعث نبي الرحمة ودعا الناس إلى أن يتراحموا. ورحمة ربنا سبحانه وتعالى رحمة لا حدود لها، رحمة لا نهاية فيها، رحمة لا تقصر عن شيء. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وسمى نفسه الرحمن الرحيم. وكلام العلماء في معنى هاتين الكلمتين يفيد أن الله تعالى موصوف بكامل الرحمة وبالرحمة العامة الشاملة التي لا يعظم عليها شيء ولا يكبر عليها شيء، بل تتسع لكل شيء. قسمها الله تعالى قسمين: قسما في كلمة الرحمن، وقسما في كلمة الرحيم. فبمجموعهما في وصف الله عز وجل يجتمع له الكمال الذي يليق بقدره، فأحدنا يرحم إلى حد معين وتنتهي رحمته وينفد صبره. ولذلك قيل: اتق شر الحليم إذا غضب. لكن الله تعالى حتى في لحظة غضبه في حالة الغضب تشعر بين كلمات الغضب بقطرات الرحمة، كما يقول سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. آية شديدة، وعيد أليم، ولكن هل تلاحظ معي أن الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن أولئك الذين فتنوا العباد على الله ففرقوهم عن عبادة ربهم وتوحيد الله عز وجل، أفسدوا العلاقة عند الخلق بينهم وبين الله فعبدوا غيره، هؤلاء بهذا الجرم العظيم لهم عند الله عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وهو عذاب شديد أليم جدا، ولكن فصل الله بين الجريمة وبين العقوبة بباب رحمة واسع، حيث قال: ثم لم يتوبوا. واسمعها هكذا بهذا المعنى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولم يقل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لم يأتي بالوعيد والجزاء بعد الجريمة مباشرة، وإنما فصل هذا عن هذا برحمته العظيمة فقال: ثم لم يتوبوا. وكأن من تاب بعد أي جرم عظيم فعله، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، فإن الله تعالى تواب رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير ويغفر الذنب ويتوب على من تاب. ففتح باب التوبة الذي من خلاله يرحم من أراد الرحمة ومن طلب الرحمة ومن سعى إليها بالتوبة. وأينا حين يغضب يفعل مثل هذا؟ أينا حين يغضب يتحكم في غضبه فيوقفه حيث شاء ويحبسه عمن أراد؟ هذا لا يحدث منا غالبا، ولكن الغالب في الناس أن من غضب لا يرى حدودا ولا يرعى ضوابط ولا يميز الأشخاص ويقول كلاما لا يعقله وبعد ذلك يندم عليه. تبارك ربنا من رب عظيم سبحانه وتعالى، ورحمة ربنا واسعة جدا. وجاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل بين الخلق جزءا واحدا فبه يتراحم الخلق، حتى إن الفرس، وفي رواية: حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها أو صغيرها خشية أن تصيبه. قسم الله الرحمة وجعلها 100 جزء، أمسك عنده سبحانه 99 جزءا، كما في حديث رواية أخرى للحديث: ادخرها لعباده المؤمنين في الجنة، جعلنا الله فيهم ورزقنا معهم أوفر الحظ والنصيب. من رحمة الله العظيم 100 جزء، الدنيا كلها يكفيها جزء واحد من رحمة الله، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بملائكتها وإنسها وجنها وطيرها وحيوانها وحشراتها كل ما فيها من خلق كفاهم جزء واحد لو تعاملوا به. حتى إن الدابة التي هي عندنا بهيمة لا تعقل ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه، وهذا من رحمة الله التي جعلها في قلب هذه الدابة، فانطبعت بذلك الجزء من الرحمة في سلوكياتها مع صغارها. وربما كانت تلك الدابة فرسا أو بقرة، وربما كان حيوانا وحشيا، ربما كان أسدا أو سبعا أو نحو ذلك، وتراه مع صغاره يرحمهم ويلاعبهم ويلاطفهم، ذاك الذي يفترس غيره ويفزع الدنيا بزئيره في الغابة، ولو رآه الإنسان لخاف منه خوفا رعيبا رهيبا، تراه مع صغاره حنونا عطوفا رحيما بجزء من جزء من مئة جزء من رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله عظيمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كان رحيما، وهو القدوة وهو الأسوة الحسنة التي نصبها الله لنا لنقتدي بها ولنتأسى بها. قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله قبس من رحمة الله، أشع على هذه الدنيا بنوره ورحمته وعطفه وعنايته. ولهذا رحم النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا التي رآها، عرف كل من خالطه وكل من عايشه عرف رحمته، عرف حسن خلقه، عرف رقة قلبه. يبكي عليه الصلاة والسلام عند فراق ولده إبراهيم حين مات، فيقال له: أتبكي يا رسول الله؟ نبي ويبكي لمصيبة كهذه؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد، هذه غريزة، غريزة رحمة غرزها الله فينا وغرسها في طباعنا وصفاتنا، تفيض العين دمعا حزنا على ما فات، وخاصة ممن يحبهم القلب كالأولاد، هذا شيء لا يحبس دمعة العين، ولذلك لا يعذب الله بها ولا يؤاخذ بها إلا أن يرتفع الصوت بالنحيب والبكاء، أو يفعل أكثر من ذلك، أو يفعل أكثر من ذلك من شق الجيب ولطم الخد ورفع التراب ونحو ذلك، عافانا الله تعالى وثبتنا. كان عليه الصلاة والسلام رحيما، عرفت الدنيا رحمته. تأتيه المغنية سارة التي كانت مطربة مشهورة في مكة، وبعد غزوة بدر ترك الشباب الغناء والخمر والشراب حزنا على آبائهم الذين قتلوا يوم بدر على أيدي المسلمين، فتركوا اللهو والسمر واللعب والغناء، حتى صارت تلك المغنية وأمثالها لا تجد قوتها، افتقرت، دارت عليها الدائرة بالفقر والحاجة، تذهب إلى من؟ كان متوقع أن تذهب إلى أحبائها وخلانها وأخدانها الذين كانوا يصفقون لها وكانوا يستمعون إليها فيقفون بجانبها اليوم كما أمتعتهم من قبل، ولا تزال كافرة لم تسلم حتى السنة السابعة من الهجرة قبل فتح مكة بقليل، ولكنها تترك الدنيا كلها ولم تطرق بابا من أبواب مكة وهي فيها تعيش، ولكن خرجت من مكة إلى المدينة المنورة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجازفة بأخطار الطريق، مجازفة بنفسها في مواجهة أخطار الطريق، وهو طريق وعر صعب لا ينقضي في يوم، إنما تبيت خلاله وتأخذه على مراحل، تضحي بكل ذلك وتجازف وتخاطر لكي تأتي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لتسأله صدقة، فتستأذن عليه فيأذن لها صلى الله عليه وسلم، وكانت مشهورة ومعروفة، فقال لها: فيما قدومك يا سارة، فيما قدومك يا سارة، أجئت مسلمة؟ قالت: لا يا محمد عليه الصلاة والسلام، بل جئت سائلة. سبحان الله، لا تزال على الكفر وتصرح بذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها ما جاءت للإسلام، وإنما جاءت لتطلب صدقة. فهذا هو القلب الذي يفيض رحمة بين العباد، هذا هو القلب الذي يفيض ندا ويقطر رحمة ورأفة على الناس جميعا، وهذه كافرة، فما بالك بالمؤمنين؟ قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة هي الرحمة المبالغ فيها، فهي أعظم من كلمة رحمة. الرحمة قد يفعلها أي إنسان، أما الرأفة لا يقوى عليها إلا قلب كبير، قلب عظيم كقلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فأعطاها صدقتها ومضت إلى بلدها مكة. عرف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قطيع الحيوانات والبهائم، لمسوا فيه هذه الرحمة وعهدوها فيه، ولذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أحد البساتين يوما، فإذا فيه جمل، وإذا بالجمل يأتي ويحدث صوتا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهمه الناس، فصوت الجمل معروف، لكن مقصوده من هذا الصوت غير معروف إلا لمن علمه الله منطق الحيوان والطير، كسيدنا سليمان عليه السلام، وعلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وتلك اللحظة، فوجد أن الجمل يشتكي له، فسأل عن صاحب الجمل: لمن هذا الجمل؟ قالوا: هو لفلان ابن فلان، ائتوني به. فجيء بالرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال جمالك يشكوك أنك تكثر شغله وتقلل أكله؟ لا يطعمه كثيرا ولكن يستعمله كثيرا، يشغله بالشغل ولا يترك له فرصة ليأكل ما يكفيه. فتعب الجمل وأرهق، يشكو لمن؟ الله تعالى يعلم حاله، والله تعالى قادر على أن يغنيه وأن يشبعه حيث شاء، ولكنها معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فمجيء الجمل يشتكي له، والحديث صحيح، يشتكي له. إذن الجمل وغيره من الحيوانات العجماوات التي نقول عنها حيوانات غير عاقلة وغير ناطقة، تنطق وتعقل. علم الجمل أنه مظلوم وليست له محكمة يشتكي فيها، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه داخلا عليه البستان، وبدأ الرجل يحسن طعام جمله ويقلل شغله طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورحمة بذلك الجمل المسكين. ولهذا يتعجب الله من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا نتعجب من ذلك، يثير فينا العجب، لأنه يقول: انظروا إلى رحمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كانت رحمة فائقة عظيمة، كانت رحمة فوق مقدور البشر، رحمة واسعة جدا في مجالها وفي نطاقها، وإلا فرحمة الله أشمل وأعظم، لا مقارنة بينها وبين رحمة الخلق. فقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله، أي في بأية رحمة، وما هذه الرحمة التي ملأت قلبك وجنبات نفسك حتى صبرت على القوم ولنت لهم حتى اجتمعوا حولك وأحبوك ودخلوا في دين الله أفواجا بعد عداوة عظيمة وحروب طائلة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاجتماع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانهم به، اتباعهم له بهذه الآلاف المؤلفة، ولا سيما بعد الهجرة وبعد فتح مكة، كان الصحابة في عدد كبير جدا، أغرتهم كثرتهم يوم حنين، وهذا جيش فقط، وبقي في الديار خلق آخر من المسلمين، كانوا كثيرين، اجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام حين لمسوا فيه رحمته ولمسوا فيه حنوه وعطفه عليه الصلاة والسلام. فالرحمة معنى عظيم قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقوما أساسا ورئيسا من مقومات دعوته. الدعاء، الناصحون، الواعظون، علينا أن نرحم في وعظنا في نصيحتنا. لا تقل لواحد: لماذا لا تصلي؟ أنت كافر، أنت مسوق إلى النار، بئس المصير. أين الرحمة؟ أين الرحمة حتى في الدعوة؟ الرحمة مطلوبة في كل شيء وتزينها، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا منه شيء إلا شانه. الله تبارك وتعالى يقول لموسى عليه السلام ويعلمه الرحمة في الدعوة حين أمره أن يذهب إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك رغبة في أن تتزكى وتتطهر فأساعدك على ذلك. لم يقل له: يا فرعون، فقل يا فرعون لقد طغيت وبغيت واعتديت، يا فرعون ارجع، وإلا يا فرعون اتق الله فإنك إمام في النار، فعد إلى الله وتب قبل أن يأخذك الموت. لا لا لا، كلام طيب، كلام رحيم. هل لك، كأنه يعرض عليه، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي فتخشاه، يعني تعظمه وتكبره وتجله وتقدره، فهو إله العالمين سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله في اعتقاد موسى وهارون عليهما السلام، وإلا فالله يعلم أن فرعون لن يستجيب أبدا، ولكن يعطيه حقه في البيان، ويعطيه حقه في الحجة، ويبعث إليه الرسول عليه السلام لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويبعث موسى، والله يعلم أن فرعون لن يؤمن، ولكن يعطي موسى أملا توقعا لعله يتذكر أو يخشى، والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. وجاء رجل إلى هارون الرشيد رحمه الله تعالى، ذلكم الخليفة المسلم الطيب الصالح، فقال له، وقد قابله في موسم حج: أتأذن لي أن أعظك وأغلظ عليك؟ أتأذن لي أن أعظك موعظة شديدة قاسية، ففي قلبي منك شيء، وأريد أن أغلظ عليك في النصيحة يا إمام، أتأذن لي؟ قال لا. قال هارون لا. قال له الرجل ولم؟ قال لقد أرسل الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني، وقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلست أنت خيرا من موسى ولست أنا شرا من فرعون، فقل لي موعظة لطيفة فيها رحمة، فيها رحمة. والله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، فلما بدت الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من رحمته أنه يعز عليه عنة قومه وشقاؤهم وعصيانهم، لأنه يعلم أن ذلك يجر عليهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، كان يتألم لذلك، يؤذونه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. رحمة، أن يمسك الإنسان نفسه عن الانتقام رحمة في القلب. يجرحونه صلى الله عليه وسلم ويشجون وجهه الشريف ويسيل دمه الطيب ويمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يقل كيف يفلح قوم شجوا وجهي ومن أنا، أنا واحد من الأنبياء، تواضع عظيم جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يدعو الله عليهم، ولم يدعو الله عليهم بالعذاب، بل حين طلبوا هم بأنفسهم العذاب الله تعالى رحمهم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم في قلبه عليه الصلاة والسلام من حب رحمتهم، فأكرمهم الله إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فقال الله تعالى مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام معرضا عن أولئك السفهاء وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام. رحمة، رحمة جميلة، رحمة عظيمة. وكذلك دعانا ديننا لنكون رحماء، بل وضع الله لنا هيكلا قبل أن نوجد في الدنيا، هذا الهيكل وهذه الصورة التي رسمت لنا عند غيرنا من اليهود والنصارى أننا رحماء. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. فالمسلم يرحم أخاه المسلم، والمؤمن يرحم أخاه المؤمن، بين المؤمنين مودة ورحمة، ولا سيما إذا كانا زوجين فقد أقام الله البيوت الزوجية على المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. رحماء بينهم. ولماذا أشداء على الكفار؟ لأن الكافر هذا ضل الطريق ولا يريد أن يسمع الكلام ولا أن يستجيب للنصح الرشيد، فكما نقسو على أولادنا لنقوم أخلاقهم وربما ضربناهم أحيانا، ينبغي أن أقسو عليك وأن تقسو علي لنعود إلى جادة الطريق كإنسان. الكافر هذا إنسان مثلي، فلا بد أن أرعاه وأحفظه، فإذا جنح إلى الضلال وترك طريق الحق ينبغي أن أدعوه وأن أعلمه وأن أرشده، فإن لم يستجب ينبغي أن أشتد وأحتد عليه لأنه سيهلك نفسه. ولذلك بالفطرة الناس يحاولون بكل ما يملكون من قوة إنقاذ إنسان حاول أن ينتحر، يلقي بنفسه أمام قطار، الكل يجري ليجذبه ولينقذه مع أنهم يعلمون أنه لا يحب الحياة ويريد الموت وهو عاقل جدا، ومع ذلك لا يتركونه يفعل ذلك ويستنقذونه على الوضع الذي هو فيه، فإن كان قد احترق منه شيء أو أصيب فيه عضو أو ما إلى ذلك قام الطب ليعالجه ليستعيد له الحياة الطيبة من جديد. هذه فطرة. بمثل هذه الصورة كما نجري وراء من ينتحر لننقذه، كذلك نجري وراء الكافر ونجذبه ولو بقوة حتى لا يقتل نفسه. ويا ليته يقتل نفسه، بل إنه سيعذب نفسه بغير قتل، فعذاب الله لا موت فيه. في الدنيا يموت، لأن أهل الدنيا كلهم إلى فناء، ولكن في الآخرة فيدخل نارا يقول الله عنهم فيها وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصطرخون دائما. ويقول الله تعالى: فلا يموت فيها ولا يحيا، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا موت ولا حياة، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أسباب الموت كثيرة من حوله في النار نعوذ بالله، وإن لم يمت بهذا السبب مات بذاك السبب، ولكنه لا يموت، لأن الله رتب أمره على حياة لا موت فيها. يا أهل النار خلود بلا موت، خلود بلا موت، فيحيا حياة نكدة شقية لا راحة فيها ولا موت يقطعها. فإنقاذه مهم، فشدتنا على الكافر بالنصيحة بالتغليظ بدفعه إلى الإيمان هذه رحمة به، هذه رحمة به. كما أن الوالد يضرب ولده والمعلم يضرب المتعلم عنده، لماذا؟ رحمة به، حتى يكون ولدا مستقيما لا يشرب السجائر، لا يمشي مع الشباب الفاسق الماجن، حتى لا يسلك المسالك الخبيثة، حتى لا يتجرأ على أبويه. المعلم يضرب من يتعلم عنده من التلاميذ ليقوم اعوجاجهم في التعليم وفي الأدب كذلك، حتى يذاكروا دروسهم ويجتهدوا في علومهم فيرفعوا رأس أنفسهم ورأس أهاليهم ومجتمعاتهم، ويرفعوا راية الإسلام بما برزوا فيه من علوم. حين يكون أعلم من في الأرض في مجال كذا هو فلان، وفي مجال كذا هو فلان، هذا اسمه محمد وهذا اسمه عبد الله وذاك الأستاذ أحمد وهذا الأستاذ فلان، كلهم ما شاء الله ممن يدينون بالإسلام، فتكون الرفعة لهم ولأهاليهم وللإسلام. بماذا؟ بشدة وقسوة المعلم عليه. فشدة المقصود منها رحمة، والله تعالى بيّن هذا في مثل قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سوف نذيق الكافرين عذابا في الدنيا أدنى وأصغر من العذاب الأكبر في الآخرة. لماذا؟ لعلهم يرجعون إلى الصواب، إلى الإيمان، فيدخلون الجنة. إذن مصائب الدنيا التي يبعثها الله على العباد مصائب، المقصود منها ليس التعذيب، إنما المقصود منها إيقاظ الضمير، إيقاظ الحس، ترشيد السلوك، حتى يعود هذا الإنسان إلى طريق الجنة. والراحمون يرحمهم الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو قال بالسهر والحمى. الجسد الواحد يرحم بعضه بعضا ويتألم بعضه من أجل بعض، تأخذ الجسم كله حمى وسخونة وارتفاع في درجة الحرارة. لماذا؟ لأن طرف الأصبع في اليد أو في القدم مصاب مجروح، لأن شيئا داخل البطن ليس طعاما ملائما لهذه المعدة، فأحدث في الجسم كله سخونة وحمى، وبالتالي لا يأتيه نوم فيأتيه أرق وسهر. الجسم كله لا يستريح حتى يعالج هذا الجزء الصغير من الجسم. كذلك المؤمنون الله يريد منهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم ذلك، أن يكونوا متراحمين، متعاطفين، متآخين، الصدور واسعة، المخاطبات والمكالمات طيبة، فيها رحمة وفيها عطف، التعاملات فيها سماحة. هكذا أرادنا الله تعالى أن نكون كالجسد الواحد، فنسأله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على ما أراد، وأن يوفقنا لاتباع ما يرضيه عنا. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فكان هذا استعراضا سريعا للرحمة في صفات الخالق سبحانه وتعالى، وفي أوصاف وأخلاق الرسول الكريم القدوة صلى الله عليه وسلم، وفي ما رسم الله لنا من صورة في الإنجيل والتوراة من قبلنا، قبل أن نولد في الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، إلى آخر الآية. هكذا رسم الله لنا صورة معينة لنظهر بها ولنعيش فيها ومن خلالها، صورة الرحمة. وهناك ملامح أخرى، لكن ملمح الرحمة هذا أمر مطلوب وملمح مهم في صورة المسلمين، ولكن الحياة تشغل الناس، والماديات تفتن الناس وتأخذ بالقلوب، وتتغير النفوس بالفلوس، ويتغير الرجال بالأموال، وهكذا نغرى بالحياة الدنيا ونفتن، فنترك القيم والأخلاق، فنشوه الصورة الجميلة التي رسمها الله لنا وأراد أن نكون عليها. حينما نستعرض في المقابل أحوال الناس اليوم، نجد الرحمة غريبة، نجد الرحمة نادرة، تشكو الوحدة، تشكو الغربة، لا تجد لها أهلا. إنما ينبغي على المسلمين أن تظهر الرحمة بينهم. انظر إلى مركبة من المراكب كالأتوبيسات العامة، حين يحتك واحد بالآخر، حتى ولو قال له: أنا آسف، أي أنا حزين لما فعلت، سامحني، فتراه لو سامح يسامح على مضض، ويريد أن ينفس غضبه، مع أن صاحبه لم يقصد أذاه ولا يعرف عنه شيئا، وليس بينهما ثأر قديم، ومع ذلك لا تجد السماحة، وإن وجدتها فلا تجدها كاملة. حينما يغش الناس بعضهم بعضا في البيع والشراء، لا رحمة، يستغل جهلي وأستغل جهله، فلا يرحم بعضنا بعضا. حينما يسيء بعض إلى بعض في المعاملات، حين يقذف بعض الناس بعضا بأبشع الكلمات، أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ صور كثيرة لا يتسع المقام لسردها، فصفحة الحياة عريضة، إنما مواقفها كثيرة تخلو من الرحمة وتحتاج احتياجا ماسا إلى الرحمة. والناس يقولون، كل واحد منهم يقول: الناس كلهم كذلك، تأذب في وسط الذئاب وإلا أكلوك، وتغذى بغيرك قبل أن يتعشى بك. أمثال مدمرة، أمثال تقطع الصلة بين المسلمين وبين الناس. إن الله تبارك وتعالى ربطنا ببعضنا بطريقة عجيبة، أولا بصلة الإيمان، فقال: إنما المؤمنون إخوة، وتكلمنا عن أخوة الإيمان قبل ذلك وسمعتم فيها كثيرا. فالأخوة داعية إلى الرحمة، جعلت الرجل من الأنصار يتنازل عن شطر بيته وشطر ماله وبعض نسائه ليطلقها وتعتد عدتها، ثم يتزوجها أخوه المهاجري، وإذا بالمهاجر الفقير المحتاج يرحم أخاه الأنصاري الثري الوالد للخير، فيقوله: بارك الله لك في أهلك ومالك وبيتك، دلني على السوق لأعمل. رحمة متبادلة، حتى دفعت الأنصار إلى ما أثنى عليه بهم الملك الجبار سبحانه وتعالى، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقدم أخاه على غيره، وكان الصحابة كلهم كذلك، ولكن ظهر الأنصار بصورة أبرز في هذا المجال، رضوان الله على الجميع. الله تعالى جعل بيننا التزاوج، ومن سنة الله في الخلق الزواج، وفي البشر بالذات ربما يصل الأمر إلى الوجوب، وكان الأئمة يشددون على عدم الزواج، ذلك الذي يريد أن يعيش حياة الحرية بعيدا عن الزواج، ظنا منه أن الزواج تقيد بزوجة تسائله كلما عاد إلى بيته وتوصيه كلما خرج من بيته، صارت وراءه حكومة تطالبه وتسائله، فيقول: ولماذا أشغل نفسي بهذا؟ أنا هكذا حر نفسي، أدخل وأخرج براحتي، لا يسائلني أحد ولا يشغلني أحد. هذا لا يفهم، هذا لا يعقل مقصود الزواج في الإسلام، مقصود التزاوج حتى بين البهائم والحيوانات، لا يفهم. يريد أن يعيش وحده أنانيا، ولا يريد لولد أن يعيش من بعده. ولو كل الناس فعلوا مثله لانقطع وانقرض النسل البشري من الدنيا، فنكون مجرمين، قتلنا أولادنا في ظهورنا وأرحام نسائنا حتى لا يعيش بشر بعدنا، وهل تبقى الدنيا لنا؟ وهل نحن آخر من يسكنها؟ جعل الله التزاوج بين الخلق وخاصة بين البشر صلة وصيلة جدا، وسماها الله تعالى اسما من اسمه الرحم، بنتي وأولادها تراحم. يتزوج الرجل ويصير له أولاد، والأولاد فيما بينهم إخوة، كل يذهب إلى بيت بعد ذلك ويتزوج ويتفرعون ويتفرقون في البلاد، وهناك صلة الرحم. وينبه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يدخل الجنة قاطع رحم. فالناس يتواصلون بدءا من الزواج ثم بصلة الرحم، فيتراحم الناس. أرأيت إلى هذا الاسم الجميل، اسم الرحم، واشتكت الرحم إلى ربها فقال: أما ترضين أني اشتققت لك اسما من اسمي، وأني أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قالت: رضيت يا ربي، أو كما جاء في الحديث. اشتق الله للرحم هذا الاسم، مأخوذ من كلمة الرحمن ومن كلمة الرحيم، مأخوذ من اسم الله تبارك وتعالى. ثم وعد الله تعالى من وصل رحمه أن يصله الله بالصحة والعافية والرزق الواسع والخير وطول العمر والبركة فيه والعمل الصالح ودخول الجنة وخير كثير لا حصر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أي في عمره، يطول عمره ويبارك رزقه، فليصل رحمه، فليصل رحمه. هكذا الله تعالى يريدنا أن نتراحم، فجعل العلاقة التي بيني وبين أخي وبين أختي وبين أبي وبين أمي وعمي وخالي وهكذا العائلة، العلاقة التي تربطنا مأخوذة من اسمه سبحانه، من اسم الرحمن والرحيم، من ذلكم الاسم الجميل الذي يفيض رحمة وعطفا وقربة بين الناس. فهذه دعوة أدعو بها نفسي وإخواني في الله إلى أن نتراحم في دنيانا، وبتراحمنا يرحمنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بالتواصل بالتراحم بيننا الله يرحمنا. أما التخاصم الذي يأتي بقسوة القلب وجفاء الطبع والبعد عن الناس، هذا يأتي بالشقاء والعياذ بالله، ويأتي بالعذاب، ويأتي بالحرمان، كما ورد في الحديث أن الله يغفر للناس إلا المتخاصمين، فيقول الله تعالى: أرجئوا هذين حتى يصطلحا. أرجئوا، أخروا هذين فلا يغفر الله لهما حتى يصطلحا. لماذا؟ لأن أحدهما لا يرحم الآخر، بل يجلس مع الناس ويقول: فلان فعل بي كذا وكذا وكذا، وأنا لن أتركه، لن أرحمه، بصريح العبارة هكذا سأنتقم منه، والآخر يقول فيه كذلك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بدلا من القطيعة، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فحين يرحم الناس بعضهم بعضا الله تعالى يرحمهم، حين يقسو العباد على بعضهم الله تعالى يقسو عليهم. فنستجلب رحمة الله بالتراحم فيما بيننا، كما رسم لنا ربنا، وكما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما هي الصورة الموضوعة لنا. فلن نتكلف خلقا ليس لنا، ولن نتكلف صورة ليست منا، وإنما سنعيش طبيعتنا، سنعيش واقعنا كمسلمين، واقعنا التراحم فيما بيننا، واقعنا أن نفيض رحمة على بعضنا بل على غيرنا أيضا، كما صورت وبينت في الشدة على الكافر فهذا من قبيل رحمته، وكما دخل رجل الجنة في كلب سقاه فلما فاض برحمته على كلب ظامئ عطشان الله تعالى فاض عليه برحمته، وتلك المرأة البغي الفاحشة من بني إسرائيل حينما سقت كلبا أيضا هي فعلت الفاحشة ولكن في قلبها رحمة، فلما رأت الكلب يعاني من الظمأ سقته مثل ذلك الرجل، فكتب الله فغفر الله لها ذنبها وكتب لها المغفرة والرحمة. وتلك المرأة التي قست على قطة، على هرة قست عليها فحبستها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فقسى الله عليها وأعطاها جزاء من جنس العمل فأدخلها النار. إذن الرحمة عامل مهم في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الرحماء المرحومين. اللهم اجعلنا في الرحماء المرحومين، اللهم اجعلنا في الرحماء المرحومين. أكرمنا بخلق التراحم، أكرمنا بخلق التراحم، واجعلنا متراحمين فيما بيننا. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا إخوة فيك متحابين، وأجلسنا على منابر النور يوم الدين. اللهم لا تحرمنا من هذا اللقاء حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم لا تحرمنا من هذا اللقاء إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تحرمنا من هذا اللقاء إلا أن نلقاك وأنت راض عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، بارك لنا في ديننا، بارك لنا في أعمالنا الصالحة، بارك لنا في أخلاقنا، بارك لنا في أرزاقنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع عن عيون العالمين الغشاوة حتى يروا دينك رؤيا الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى من جميع ذنبي وجميع ذنوبكم، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة.